الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 5 من الكتاب الجامع والثاني من باب الرهب من مساوئ الأخلاق. قال: وعن خول الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان التحريم التخوض في المال بغير حق، وهو أن يؤخذ من الحرام أو يصرف في الحرام ويقع فيه المجاوزة والإسراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي أحدهم من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. والمال شأنه عظيم، يسأل المرء يوم القيامة عنه في حالين: الحال الأول من أين اكتسبه، والحال الثاني فيما أنفقه، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وله أحكامه، ويدخل فيه كل ما يتمول سواء كان من النقدين أو من غيرها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وبالمال يبلغ العبد أعالي الجنان، كما قال: فقراء المهاجرون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وربما ذهب بالرجل إلى أسفل سافلين إذا أخذه من غير حله وأنفقه في غير حله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الرجل: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فقوله إن رجالا خرج مخرج الغالب، وإلا حتى النساء اللاتي يتخوضن بغير وجه حق، يتخوضون في مال الله، أي يخوضون في جمعه وصرفه، ربما لا يؤدون زكاته، وربما بخلوا وشحوا به، وربما أسرفوا فيه، وربما استخدموه في أذية المؤمنين بالرشا وغيره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي بغير حق. خرج من يستخدم المال بحق وينفقه في أوجه الخير وعلى الوجه الذي شرعه الله، فإن هذا ممدوح في آيات كثيرات: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلهم، أي جزاء صنيعهم وتفريطهم، النار يوم القيامة، وهذا على الوعيد. وكل صاحب كبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإن مآله إلى الجنة، ما لم تكن كبيرته الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الظلم ومغبة تعاطيه، وقد تقدم بعض الكلام عليه. قوله عن أبي ذر هو جندب بن جنادة. قوله فيما يروي عن ربه أي أنه حديث قدسي، قوله يا عبادي، الإضافة هنا إضافة خلق وملك، أو أن المراد العباد الممتثلون لأمر الله، فيكون إضافة تشريف. إني حرمت الظلم على نفسي. قال الله عز وجل: ما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل الملك ملكه، والخلق خلقه، وأفعاله على مقتضى حكمته وعلمه. ولا يظلم ربك أحد كما تقدم. وفي الحديث يا عبادي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. ذهب بعض أهل البدع من الجبرية ونحوهم أنه يجوز لله أن يعذب بغير ذنب، واستدلوا بمثل هذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، حتى قال السفاريني: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وإنما معنى هذا الحديث أن الله عز وجل لو أخذ العباد وجعل أعمالهم مقاصة بين نعمه لكانت نعمه فائقة، وما ربك بظلام للعبيد، ولكنه سبحانه وتعالى يكرم ويعفو ويصفح ويتجاوز. وجعلته بينكم محرما في جميع الأديان والملل. الظلم محرم، لا قدس الله أمة لا يأخذ لضعيفها من قويها، ودعوة المظلوم مستجابة، كما في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم، فلا تظالموا. وهذا نهي من الله، والنهي يقتضي التحريم. والمظالم إن لم تؤدى في الدنيا أديت في الآخرة. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات. وفي حديث المفلس: فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. وأعظم الظلم الشرك بالله، وهكذا القتل والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ والحديث له تتمة، فيه عدة وصايا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الحديث، وهو من أشرف الأحاديث التي رواها أهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جث على ركبتيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بحثته. أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مذمة الغيبة وأنها حرام، وبيان حد الغيبة، والغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والحديث الذي بين أيدينا، ففي حديث عائشة أنها ذكرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: حسبك من فلانة طولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تكلمت بكلمة لو مزج بها ماء البحر مزجته. فينبغي للإنسان أن يكون متحرزا عن هذه البلية العظيمة التي قل ما يسلم منها. أتدرون ما الغيبة؟ أي الممنوعة والتي تحاسبون عليها عند الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا في حال حياته يقول: ورسوله أعلم. وأما بعد موته فيقول: الله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. كأن تقول: هو بخيل، أو هو قصير، أو هو ذميم، أو نحو ذلك مما هو عليه من الصفات. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. إن كانت هذه الصفات موجودة هل تعد من الغيبة؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بحدته، أي كذبت عليه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومثل غيبة النميمة، إلا أنها القالة بين الناس، فتؤدي إلى كثير من تقطع الأواصر والأخوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. قد تقدم طرف هذا الحديث، وهو حديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وتتمته: لا تحاسدوا. وقد تقدم النهي عن الحسد وبيان سوءته. ولا تناجشوا، وفي رواية: ولا تحسسوا، وفي رواية: ولا تنافسوا. والتحسس بينه فرق هو التجسس. قيل: التجسس يكون في السر، والتحسس يكون في الأمور العلنية. نعم، تحسسوا من يوسف وأخيه. والتنافس في الخير جائز، والتنافس في الدنيا الذي يؤدي إلى التناحر ممنوع، لأن الشر إنما يقع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم تعبدون إلى رقاب المهاجرين فتجعلوا بعضها على بعض. ولا تناجشوا، وهو البيع بالنجش، وهو أن يدخل في السلعة لا يريد شراءها، وإنما يريد المضرة بأخيه، وقد تقدم الكلام عليها في باب البيوع. ولا تباغضوا، وهو تنافر القلوب الذي يؤدي إلى تدابر الأبدان. فالمسلم عليه أن يحب للمسلم ما يحب لنفسه من الخير، وإن وقع بينه وبين أخيه شيء عاجل إلى إصلاح نفسه بالاعتذار والتوبة والتحلل وغير ذلك. ولا تدابروا، تقدم أنه يكون بالأبدان والتباغض بالقلوب. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قد يقول قائل: قد تقدم في النجش، النجش يدخل في السلعة ولا يريد الشراء، إنما يريد رفع السعر. والبيع على بيع البعض قد يكون يريد الشراء حقا، وهكذا الخطبة على الخطبة البعض قد يريد الخطبة حقا، ولكنه قد سبق. فهنا لا يجوز له أن يبيع ويبتاع، مراعاة لمشاعر المسلمين، حرصا على عدم أذيتهم. وكونوا عباد الله أخوانا، أي في جميع شأنكم. والأخ للأخ كاليد للأخرى، المؤمن للمؤمن كالبنيان، أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم أخو المسلم كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. والأخ يكون في شأن أخيه على أحسن الأحوال، لا يظلمه بنفسه ولا يخذله بأن يجعل الغير يظلمه وهو قادر على أن ينصره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما في حديث أنس. فينبغي الإنسان أن يخذل أخاه، بل عليه أن يقوم معه مناصرة ومؤازرة، والله المستعان. ولا يحقره، أي يحتقر حاله إن كان فقيرا أو كان دميما أو كان طويلا أو كان قصيرا أو إلى غير ذلك. المؤمن لا يحتقر، فإن المؤمن الواحد خير من ملء الأرض من الكفار، كما في حديث سالم بن سعد لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فلا تحتقره، لعله عند الله كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، أي أنها عمل قلبي، عمل قلبي لكن الجوارح تتأثر بها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفيه تكرار الكلام ثلاثة الأهمية، بحسب امرئ من الشر، أي يكفي الإنسان أن يكون شره أن يحقر أخاه المسلم. كيف إذا ضربه؟ كيف إذا شتمه؟ كيف إذا أخذ ماله؟ هذا أمر عظيم. فإن كان يكفيه من الشر أن يحقر أخاه فكيف بما هو أعظم من هذا. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، أي أن المسلم حرام على أخيه. لا يجوز أن يظلمه في دمه بقتله أو ضربه، ولا يجوز أن يظلمه في ماله بسرقته أو نهبته، ولا يجوز أن يظلمه في عرضه بقذفه أو سبه ونحو ذلك. فالمؤمن مصان من جميع أنواع الجهاد. وحق الحديث أكثر من هذا، لكن هذه إشارات. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تعين ابتعاد المسلم عن جميع الأخلاق السيئة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد اللزوم والاستمرار، يقول أي في دعائه اللهم جنبني، أي باعد بيني وبين هذه الأمور، واجعل بيني وبينها مجانبة ومباعدة. منكرات الأخلاق، أي سيء الأخلاق، وهو كل ما يخالف الكتاب والسنة، وكل الصفات الذميمة التي فيها تعد على حق الخالق أو حق المخلوق. وهذا دعاء عام كما تقدم معنا حديث علي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والأعمال أيضا يجنبه منكرات الأعمال، سواء القولية أو الفعلية أو الاعتقادية. والأهواء جنبه أيضا مضلات الأهواء التي تهوي بصاحبها إلى البدعة. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والأدواء الأمراض والأسقام التي تؤذي الإنسان وربما لا يوجد لها دواء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول أعوذ بك من سيء الأسقام. فالإنسان عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل في دفع الشر ورفعه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. خرجه الترمذي بسند ضعيف. فيه ليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط. ساق المصنف هذا الحديث للنهي عن المراء، وقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأيضا أظن هذا حديث جابر. وجاء حديث: ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. فالمراء مذموم عند السلف، لا سيما إذا كان المراء في القرآن أو كان المراء في صفات الرحمن. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. أي إذا كان المراء يؤدي إلى رده أو إلى تحريفه. أما إذا كان المراء قد يؤدي إلى إظهار الحق ونصرة الحق فلا حرج به. ولا تمازحه، أي ممازحة تؤدي إلى الإغاظة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم أخاه المسلم. ولا تعده موعدة فتخلفه، النهي عن الوعد، الوعد بالكذب. وقد تقدم أنها من صفات أهل النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به فتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. خرجه الترمذي وفي سنده ضعف. في سنده الصدق بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. قوله خصلتان أي خلتان وخلقان لا يجتمعان في مؤمن، ينبغي ألا يجتمعان، ويكون المؤمن بعيدا عنهما. البخل، البخل هذه الصفة الذميمة التي هي سبب لكل شر، كما تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوأ من البخل. وسوء الخلق، سوء الخلق سواء مع القريب أو البعيد، مع الأهل أو مع غيرهم، سواء كان الخلق قولا أو فعلا أو اعتقادا. فينبغي المسلم أن يلازم الأخلاق الحسنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستابان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث للنهي عن السب وعن الاعتداء، فإن ذلك يؤدي إلى الظلم. المستابان من الرجال أو النساء، ما قال من الأقوال، فعلى البادئ أي في السب ما لم يعتدي المظلوم، سواء الاعتداء يكون قولا أو فعلا. ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شاقه الله، شاق الله عليه. خرجه أبو داود الترمذي وحسنه. وفي إسناده لؤلؤ امرأة مجهولة لا تعرف، كما في الميزان والتهذيب. والجملة الثانية في الحديث أشهد لها حديث عائشة في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ساق المصنف الحديث للنهي عن مضارة المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فينبغي المسلم إن لم يؤدي الخير إلى غيره ألا يكون مضرا بغيره في قوله وفعله واعتقاده. وهذه من الأحاديث الجوامع: ومن شاق مسلما شق الله عليه، كما تقدم الحديث شق عليه في شأنه وفي أمره، صلى الله السلامة والعافية. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. ساق المصنف الحديث للنهي عن الفحش، وفي إسناده يعلى بن مملك وهو مجهول، وله شاهد من حديث أسامة بن زيد أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده عن عنة بن إسحاق وأخرجه أيضا ابن حبان من نفس الوجه ولكن بلفظ المتفحش بدل البذيء. وله طريق أخرى من حديث أسامة بلفظ إن الله لا يحب الفاحش المتفحش أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده محمد بن أفلح مولى أبي أيوب هو مجهول. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ حديث أسامة الثاني أخرجه أحمد في إسناده أبو صبر رجل مجهول. وله شاهد من حديث أبي هريرة باللفظ الأخير أخرجه الحاكم وفي إسناده محمد بن عجلان يرويه عن المقبري عن أبي هريرة وهي رواية ضعيفة من حديث حسن بهذه الشواهد أفاده المحقق. وكان يغني عنه حديث عائشة في الصحيح يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وهذا يغني عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة، لكن قد ذكره المصنف في الباب ولعله اعتمد تصحيح الترمذي. قوله إن الله أبو الدرداء هو عويمر الأنصاري رضي الله عنه إن الله يبغض إثبات صفة البغض لله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إذ أن المقت هو شدة البغض الفاحش البذيء، الفاحش في قوله الفاحش في فعله البذيء بذيء اللسان، إذا تكلم تكلم بفحش وإن سب سب بالفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله ألنت له الكلام وقد قلت فيه ما قلت، قال إن شر الناس من يتركه الناس تقع فحشه. المهم أن هذه أحاديث يذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى مساوئ الأخلاق، وقد تضمن هذا الباب مع صغره يعني عشرات المساوئ. ولولا أننا في عجل من أمرنا لربما كل حديث يأخذ درسا، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والحمد لله رب العالمين.